قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والخمسون. نوع يتركب من النوعين قبله. وللخطيب البغدادي فيه كتاب، فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن يزيد الديلي الحجازي، وأبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق بن مرارة، ويحيى بن أبي عمرو الشيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود، الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الداروردي وغيره. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. قلت: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل، ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأنواع كلها كلام في الرواة من المحدثين في رجال الحديث، يحتاج إليها من يشتغل بعلم الرجال الذين يبحثون عن أسماء الرجال الرواة لما يحصل بينها من الاشتباه، فإنه يتسمى بالاسم عدد كثير، فمتى يحصل التمييز لا بد أن يكون هناك خبرة لمن يبحث عنها. وحيث أن كتب الرجال، رجال الحديث، قد اعتنى بها العلماء، فقد أراه من بعدهم وميزوا بين هذا وهذا تمييزا دقيقا، سيما رجال الكتب الستة. اشتهر أن عبد الغني بن سرور صاحب عمدة الأحكام ألف كتابا كبيرا وسماه الكمال في أسماء الرجال، ورتبه على ترتيب على الحروف، وتوسع في التراجم، ثم إن الكتاب اشتهر، ولكن يظهر أنه ما وجد الآن. اشتغل به أبو الحجاج المزي وهذبه واختصره وسماه تهذيب الكمال، وطبع الآن في أكثر من 30 مجلدا. واشتغل به أيضا أو الحافظ بن حجر اختصر كتاب المزي وسماه تهذيب التهذيب، وصار في 12 مجلدا، ففيه هذه الأسماء المشتبهة، ولكن اقتصر على رجال الكتب الستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. رجال هؤلاء، وذلك لأنهم أهل الكتب المشتهرة، فاقتصر على رجالهم. ولكن هناك أيضا من روى، من تكلم في الرجال ولم يقتصر على هؤلاء، على رجال الستة. يحيى بن معين في تأريخه أرخه قبل وجود الكتب الستة، وتكلم على الرجال الذين يمكن أن يقال أنهم رووا الحديث. كذلك البخاري في تأريخه الكبير ذكر من روى الأحاديث واشتغل بها من الرجال ورتبهم على الحروف، وإن كان ليس مثل ترتيب المتأخرين. كذلك ابن أبي حاتم ألف أيضا كتابه المشهور المسمى بالجرح والتعديل، وأخذه عن أبيه لأنه من أئمة الجرح والتعديل، وعن عمه أبي زرعة الرازي لأنه أيضا من رجال من أهل العلم بالجرح والتعديل. واقتصر على من روى الأحاديث أو روى العلم، فهو يقول مثلا باب من روى العلم ممن اسمه عبد الله، ولكن لا يرتبهم على الآباء. كذلك أيضا ابن حبان صاحب الصحيح المشهور ألف كتابين أو أكثر، له كتب كثيرة، كتب قد تبلغ 200 أو أكثر، ذكرها الذين ترجموا له في أول كتابه روضة العقلاء. من أشهر كتبه الصحيح وهو صحيح ابن حبان، ويسمى التقاسيم والأنواع، ولكن ترتيبه فيه صعوبة، يصعب الاستفادة منه، ولذلك رتبه بعض المتأخرين وطبع. وله أيضا كتاب في الرجال اسمه الثقات، يعني من رواة الحديث، لكنه تساهل فيذكر رجالا ليسوا ثقات ويوثقهم. وله كتاب اسمه المجروحين، وتكلم فيه على الذين فيهم جرح، وإن كان أيضا قد ذكر بعض من ليسوا مجروحين كثيرا. كذلك أبو أحمد بن عدي تكلم أيضا على رجال الحديث، وكتابه الكمال موجود أيضا، ومفهرس. فهؤلاء من المتقدمين ألفوا في كتب الرجال، ومثلهم أهل التاريخ ابن كثير في التاريخ وابن جرير في التاريخ وابن عساكر في تاريخه، ومن المتاخرين ايضا الذهبي في السير وفي التاريخ الكبير ونحوهم، تكلموا على الرجال عند وفياتهم سواء رجال الحديث أو غيرهم. فإذا طالعنا تلك الكتب عرفنا بذلك هذه الكتب المتشابهة، الأسماء المتشابهة. ذكر أن الخطيب البغدادي له كتاب سماه تلخيص المتشابه في الرسم، يعني لخص فيه الأسماء المتشابهة في الرسم. وذكر أمثلة هاهنا قليلة، يعني من ذلك موسى بن علي بفتح العين جماعة، موسى بن علي بضم العين واحد، مصري يروي عن التابعين، هذه متشابهة في الرسم علي وعلي. كذلك المخرمي أو المخرمي والمخرمي متشابهة في الرسم، فبينهما فرق. يقول منهم أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك، يظهر أنه ولد عبد الله، وكذلك المخرمي نسبة إلى مخرمة، المسور ابن مخرمة من قريش المنسوب إليه المخرمي. مثال أيضا ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي، يتشابه في الاسم واسم الأب إلا أن هذا بيزيد وهذا بن زيد. كذلك أبو عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني النحوي اسمه إسحاق بن مرار، وهناك أيضا يحيى بن أبي عمرو السيباني، السيباني بالسين والشيباني بالشين، تشابه وتقارب في الرسم. ومثله عمر بن زرارة النيسابوري أو عمرو بن زرارة النيسابوري الشيخ مسلم، عمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي أو الحدائي. هذا تشابه في رسم الكلمة. ذكر بعد ذلك أن السادس والخمسون صنف آخر مما تقدم مضمونه بالمتشابهين في الاسم واسم الأبي أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر، يعني أنه اسمه واسم أبيه جاء من يساميه ولكن متأخر عنه. قد ذكرنا أن هناك يحيى بن سعيد أربعة، اثنان تابعيان واثنان من تابع التابعين، اثنان يحيى بن سعيد الأنصاري الذي اشتهر برواية حديث الأعمال بالنيات، هذا من التابعين، ويحيى بن سعيد أبو حيان هذا أيضا من التابعين. ومن تابع التابعين يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان يشتركون في الاسم واسم الأب. يقول: يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، هكذا اسمه يزيد بن الأسود، ومثله يزيد بن الأسود الجرشي، أدرك الجاهلية وسكن الشام وكان من الصالحين، وهو الذي استسقى به معاوية لما أجدبوا في سنة من السنين، قدموا يزيد الجرشي هذا وقالوا له: يا يزيد، ادعو وارفع يديك لكونك من الصالحين. فرفع يديه ودعا فسقوا. مثال أيضا الأسود بيزيد، تابعي من أصحاب المسعود مشهور، يعني لا يشتبه بمن قبله، يزيد بن الأسود والأسود بيزيد، هذا من أصحاب المسعود، ومشهور أيضا أنه يروي عن عائشة، يقال: عن الأسود عن عائشة، عن الأسود عن عبد الله. مثل أيضا بالوليد بن مسلم الدمشقي، وهو تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولكن اشتهر أنه مدلس، وتدليسه أيضا شديد، يسمى تدليس التسوية، وقد سبق التدليس. هذا التلميذ الأوزاعي يروي عن الأوزاعي، ولكن يسقط شيخ الأوزاعي إذا كان ضعيفا، ويجعل الحديث عن شيخ شيخ الأوزاعي. الأوزاعي من مشاهير العلماء، أبو عبد الرحمن الأوزاعي عالم الشام الذي مات سنة 57، فهذا التلميذ أفسد عليه أحاديثه. يقول: حدثني الأوزاعي حدثني الشعبي، فيسقط بين الشعبي والأوزاعي شيخا ضعيفا، أو يقول الأوزاعي عن الشعبي، أو الأوزاعي عن قتادة، أو الأوزاعي عن ثابت، يسقط الذي بينه وبين الذي فوق الأوزاعي وهو الشيخ، يكون الحديث قد رواه الأوزاعي عن شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف رواه عن شيخ ثقة قد أدركه الأوزاعي. فهذا الوليد بن مسلم يسقطه. يقول: ولهم آخر بصري اسمه الوليد بن مسلم تابعي. الوليد بن مسلم بصري تابعي، يقاربه مسلم بن الوليد بعكسه، هذا الوليد بن مسلم وهذا مسلم بن الوليد، ابن رياح أو ابن رباح، هذا مدني يروي عنه الدراوردي وغيره. يقول: وهم البخاري في تسميته له في تاريخه الوليد بن مسلم، جعله مثل الوليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي، وهذا وهم، صواب أنه مسلم بن الوليد. الإنسان ليس بمصوم. البخاري لما أنه تكلم على من اسمه الوليد ظن أن هذا اسمه الوليد وهو اسمه مسلم. يقول المؤلف: اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، أي في كتابه المطبوع الذي يسمى تهذيب الكمال، اعتنى بهؤلاء الرجال وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، ميزهم فيذكر أن هذا متقدم وهذا متأخر. وإذا كانوا مشتركين في السن بدأ بالمتقدم، إذا كان اشتركوا في الاسم واسم الأب واسم الجد. وأما إذا اختلفوا في اسم الجد فإنه يقدم من حرفه متقدم. فهو مثلا إذا روى عن من اسمه أحمد بدأ بمن اسمه أحمد بن أحمد، وإذا انتهوا بدأ بمن اسمه أحمد بن إسحاق، وهكذا. إذا بدأ بمن اسمه إبراهيم بدأ بمن اسمه إبراهيم بن إبراهيم، أو ثم إبراهيم بن أحمد، ثم إبراهيم بن إسحاق، ثم إبراهيم بن إسماعيل، لأن كلمة إسحاق الألف وسين ثم حاء، وإسماعيل ألف ثم سين ثم ميم، والحاء متقدمة على الميم في الرسم في العدد، فيقدمون إسحاق على إسماعيل. لهذا المؤلف أيضا من كثير له كتاب اسمه التكميل، توسع فيه بأسماء الرجال، ولكن يظهر أنه لم يوجد. والأصل أن الكتب يكفي بعضها عن بعض. في تعريفه في تراجم الرجال يحيل على التكميل، وكان الذين نسخوا كتابه التاريخ لم يعثروا على التكميل، فصار احد الذين نسخوا يقول انا بحثنا عن التكميل فلم نجده. ثم لذلك أضفنا بعض الأسماء، بعض زيادة في التراجم، توسع في كثير من التراجم، مثل ترجمة طاووس اختصرها ابن كثير وأحال على التكميل، والناسخ توسع فيها، وكذلك ترجمة عطاء بن أبي رباح اختصرها ابن كثير والناسخ أضاف إليها إضافات، وغيرهم من الذين أضاف إليهم. نكتفي بهذا، نقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذا الباب في علامات الإعراب. إذا عرفنا أن الأسماء أو الأفعال معربة فلا بد من معرفة علامات الإعراب، أي قال علامة رفعه كذا، علامة نصبه كذا، علامة فتح خفضه كذا، علامة جره كذا، فيكون معربا مرفوعا بعلامة كذا، منصوبا بعلامة كذا، مجرورا بعلامة كذا. وقد تقدم أن الإعراب إما أن تكون لفظا أو تقديرا، يعني العلامات إما أن تكون ملفوظا بها أو تكون مقدرة. ففي هذا الباب ذكر العلامات التي هي علامة للرفع أو للخفض أو للجزم أو للنصب، فذكر أن للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قدم الضمة لأنها الأصل، وثنى بالواو لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، وثلث بالألف لأنها أخت الضمة، أخت الألف في المد واللين، أخت يعني ثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد واللين، وختم بالنون لبعد مشابهتها. الضمة هي الحركة التي ينضم لها الفم، وهي شبيهة بالواو، والفتحة هي التي يفتح لها الفم وهي شبيهة بالألف، والكسرة هي التي ينخفض لها الفم وهي شبيهة بالياء. اختلفوا هل الحركات حروف؟ الصحيح أنها قريبة من الحروف وليست حروفا، ويعطيها بعض القراء نصف حركة الحرف، نصف الحرف. فأنت إذا قلت مثلا جاء الرجل، بعض الناس قد يعتقد أن بعد الواو وبعد اللام واو، وإذا قلت مثلا هذا الكتاب قد يكتبها بعضهم بو بواء، ويشتمل قد يكتبها بعضهم بعد اللام واو يشتملوا، وإنما هي حركة. وكذلك أيضا الحركات التي في وسط الكلمة، بعض الناس قد يفتحها أو يكسرها أو نحو ذلك، وهذا يفعله الذين ليس لهم خبرة بكتابات الأسماء ونحوها. كيف بعدما يتألم المتألم الحروف يتألم الحركات ويعرف ما تعطاه الحركة من مقدار الحرف، لأن هذه الحركات شبيهة بحروف العلة، فالفتحة شبيهة بالألف والألف من حروف العلة، والضمة شبيهة بالواو التي هي من حروف العلة، والكسرة شبيهة بالياء التي هي من حروف العلة، ولكنها ما تعطى حركة كبيرة تلحقها بهذه الحروف، إنما تكون قريبة منها، سواء كانت الحركة في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة الحركات. يعني إذا قلنا مثلا محمد، ذكر أن بعضهم يمد الحروف في الشهادة، يمد هذه الحركات فيجعلها حروفا كأنه يكتب الميم بعدها واو، والحاء بعدها ألف، والميم بعدها ألف، فيكتب محمد، هكذا ينطق بها بعضهم، الذين بعض المؤذنين هكذا ينطقونها، وهذا خطأ، يجعلون الحركات حروفا. وكذلك أيضا في الأفعال، إذا قالوا يضرب يمدون الياء يا يضرب، ويكسرون الراء يضرب، فهذا جعل الحركات حروفا، وهذا خطأ. الحركة تعطى في النطق نصف الحرف ولا تعطى الحرف كله. فالحاصل أن الإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم، الكلام على آخر الكلمة، الحرف الأخير من آخر الكلمة الذي يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا ومجزوما، فما علامات الرفع وما علامات النصب، ذكر أن للرفع أربع علامات، فبدأ بالضمة وقال الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه إذا كانت مرفوعة فإن الضمة تكون واضحة، الاسم المفرد يعني الكلمة المفردة إذا كانت اسما لإنسان أو اسما لعلم أو اسما لجنس أو اسما لجماد، ولكن لم يتصل به ما يغيره، المفرد يعرفونه بأنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا الاسم المفرد. علامة الفعل علامة الرفع أنه يضم آخره، فتقول جاء الرجل إذا لم يكن منونا، وجاء زيد إذا كان منونا. علامة الرفع ضمة ظاهرة في آخره، الرجل آخره هو اللام. هكذا يعرفونه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فكلمة المثنى يعني مثل رجلان، هذا كلمة واحدة، ورجل هذا كلمة واحدة، ولكن رجلان يدل على اثنين، ورجل يدل على واحد، فلأجل ذلك اختلف إعرابهما. وكذلك المجموع، المجموع مثل الزيدون المسلمون، هذا جمع مع أنه كلمة واحدة. إذا كان لم يكن فيه حروف تقطع تواصل، تقول مثلا المسلمين متصل ما بينه حرف يقطعه، المسلمون تقطعه الواو تجعل النون منفردة لأن الواو لا يتصل بها ما بعدها. فالكتابة المسلم مفرد، المسلمان مثنى، المسلمون مجموع، وكل منها كلمة واحدة. المفرد هو المسلم. يقول يلحق بالمثنى كلتا وكلا، لفظان يلحقان بالمثنى ولكن لا يعربان إعراب المفرد. وكذلك عشرون، ثلاثون، أربعون، كلمة واحدة. يعني إذا كتبت مثلا ستين، خمسين، وإذا هي كلمة واحدة ولكنها جمع، ولكن ما تعطى حكم الجمع كما سيأتي. فالحاصل أن الاسم المفرد علامة رفعه الضمة. جاء الرجل، الرجل فاعل، علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. كذلك جمع التكسير الثاني، جمع التكسير، جمع التكسير يعرفونه بأنه ما تغير فيه بناء مفرده، يعني تغير بناء المفرد، مثل الرجل، الرجل الراء مفتوحة والجيم مضمومة، إذا جمعته جمع تكسير كسرت الراء وفتحت الجيم وزدت فيه ألفا فقلت الرجال. الرجال جمع تكسير، والرجل مفرد، تغير بناء المفرد بالحروف وبالزيادة، تغير بالحركات وتغير بزيادة ألف. وقد يكون التغير بالحركات، الحركات فقط، مثل أسد وأسد، أسد مفرد وأسد جمع، والتغير إنما هو بالحركات لا بزيادة حروف ولا بنقص. وقد يكون التغيير بالنقص، مثل كتاب وكتب، كتاب ليس أربعة حروف كتب أليس ثلاثة حروف؟ إذن صار تغييره بالنقص، كتب تغير بالحركات ضمتين في أوله، وأما كتاب فإنه مكسور الكاف مفتوح الألف مفتوح التاء بعدها ألف، فهذا تغير ببناء مفرده بالنقص بالزيادة، كتاب وكتب بالنقص وبالحركات أيضا. ذكروا أنه يكون التغيير بالزيادة مثل صنو وصنوان، صنو ما تغير في صنو آن بالزيادة فقط، وبالنقص النقص عن المفرد نحو تخمة وتخم، وبالتبديل الشكل نحو أسد وأسد، وبزيادة نحو رجل ورجال، وبالنقص نحو رسول ورسل رسول ورسل، رسول فيه واو ورسل حذفت الواو ولم تتغير الحركات، وكذلك بزيادة والنقص والتغيير مثل غلام وغلمان، هذه كلها من جمع التكسير. فجمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده، فإذا قلت مثلا جاء الرجال، الرجال مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وإذا قلت هذه الكتب، الكتب جمع تكسير مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، وإذا قلت هؤلاء رسل، هؤلاء الرسل، الرسل جمع تكسير وعلامة رفعه ظنة ظاهرة في آخره، وكذلك فرش، وكذلك ثياب، كل مفرد يجمع، لكن يجمع على تكسير ويجمع على جمع سالم. هذا في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو الذي سلمت حروفه ولكن زيد فيه بألف وتاء، مؤنث مؤنث إناث جمع، كيف نجمعه؟ نزيد فيه بالألف والتاء، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وحروف المفرد ما تغيرت، فتقول مثلا هند ثم تقول هندات، زدت بألف وتاء، وتقول عائشة عائشات، مسلمات مؤمنات، قانتات تائبات عابدات سائحات، هذه كلها جمع مؤنث سالم زيد فيه ألف وتاء، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. حروف المفرد ما تغيرت، فإنك تقول مسلمة ثم تقول مسلمات، الميم والسين والميم ما تغيرت، إنما زدت فيه بألف وتاء، وتقول مؤمنة مؤمنات مؤمنات زدت فيه فقط، هذا معنى كونه سالما. وقد يزاد بحرف لأجل الجمع مثل سماء، ما يقال سماءات، جمع على سماوات، زيد فيه بألف وواو وتاء، لأنه الأصل أنه يزاد فيه بهمزة ولكن ثقلت الهمزة فجعل بدلها واو. فالاسم المفرد فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، فتقول هذه السماوات رفيعات، السماوات مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، رفيعات مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، هؤلاء المسلمات، المسلمات مرفوع لأنه خبر علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهكذا ما جمع بألف وتاء وزيدتين فالضمة ظاهرة في آخره. كذلك الفعل المضارع، الفعل المضارع يأتينا أنه يرفع بالضمة يقول الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يرفع بالضمة، تقول يأكل ويشرب وينام ويقعد ويقوم ويظهر ويدخل، كلها تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده على ناصبه الجزم، علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أما إذا كان معتلا فلا تظهر فيه العلامة، إذا كان فيه علة تكون الضمة مقدرة، إذا قلت يصلي ويزكي ويرمي ما ظهرت الضمة لوجود حرف العلة. كذلك إذا اتصل بآخره ما يمنعه أو يلحقه بالمبني مثل قوله تعالى ليسكنن وليكونن، هذا مؤكد بنون التأكيد، ويقمن المسلمات يقمن ويدخلن، أين الضمة؟ اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التأكيد لتقومن ولتدخلن ولتخبرن، فنون التأكيد لم يظهر معها حركة فلم تظهر الضمة، هذه علامات الرفع. يقول وأما الواو فهي من علامات الرفع، تكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم لفظا دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره: صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا جمع التكسير، جمع المذكر السالم لفظ دل على أكثر من اثنين، إذا قلت المسلمون ليس اثنين، المسلمون أكثر من اثنين، لفظ دل على أكثر من اثنين، وأغنى عن التعاطف. يعني لو قلت مثلا رجل ورجل ورجل، أو مسلم ومسلم ومسلم، لكنك تختصر فتقول مسلمون، دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، الزيادة الواو والنون أو الياء والنون، هذه زيادة في آخره صالح للتجريد، يصلح أن تجرده من تلك الزيادة فتقول مسلم بدل ما قلت مسلمون، تحذف الواو والنون، هذا معنى صالح للتجريد. سمي سالما لأن حروف المفرد سالمة، زيد زاء وياء ودال، تزيد عليها واو وياء، زايدون، حروفه الأصل ما تغيرت، سمي سالما لسلامة حروفه أي حروف المفرد. يقول الزيدون والمسلمون، هذه جمع مذكر سالم، فتقول جاء المسلمون، جاء الزيدون، مرفوع، علامة رفعه الواو، وتقول النون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، لأن زدنا فيه بواو فجعلنا الواو هي علامة الرفع، وزدنا فيه بالنون وجعلناها عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. يقول الجمع سواء قد يكون علما وقد يكون صفة، العلم مثل زيد وعمر علم، والصفة مثل المسلمون مؤمنون، يقال صفة لجمع المذكر السالم. اشترطوا في العلم أن يكون لمذكر عاقل ليس فيه تاء التأنيث وليس فيه التركيب، فلا يقال في رجل رجلون، لأن رجل ليس علما وإنما هو اسم جنس يصدق على هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، بخلاف زيد وعمر فإنه يختص بهذا الاسم، ففرق بين اسم الجنس واسم العلم. لا يقال رجلون، وكذلك أيضا قد يسمى بأسماء الرجال أسماء الإناث فلا يجمع. كلمة جعفر أليس اسم ذكر مذكر؟ يقال جعفرون. وكلمة زينب حروفها مثل حروفه، يعني الحرف الأول في جعفر مفتوح والثاني ساكن والثالث مفتوح والراء هو علامة الإعراب، زينب مثله، الأول مفتوح والثاني ساكن والثالث مفتوح، فهل يقال زينبون؟ لما كان اسما لمؤنث يقال زينبات، يجمع جمع مؤنث سالم لأنه علم على مؤنث، ولو كان لفظه لفظ المذكر. في هذه الأسماء في هذه الأزمنة كثير تشتبه أسماء الإناث بأسماء الذكور، فهناك مثلا من يسمون بنته يسمي بنته الصباح، مع أنه يوجد رجل اسمه صباح. وكذلك أيضا يسمون جهاد رجل وامرأة، وكذلك أيضا أسماء كثيرة تصلح للرجال وللنساء. فإذا كانت الرجال جمعت جمع مذكر سالم، وإذا كانت للنساء جمعت جمع مؤنث سالم. إذا كان اسم الرجل فيه تاء التأنيث مثل سلمة، فهل يقال سلمون؟ ما يقال. إذا كان فيه تاء التأنيث طلحة، ما يقال طلحتون، بل يجمع على الطلحات كجمع المؤنث السالم. الطلحات، السلمات، لأنه لفظه كلفظ المؤنث السالم. إذا كان مجموعا مركبا تركيبا مزجيا كبعلبك، جاء البعلبكيون، ما يقال. هذا جمع المذكر السالم. بعد ذلك ذكر أن الألف تكون على أن الضمة الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. حموك ما يصلح إلا للأنثى، لأن حمى المرأة هو أخو زوجها أو قريب زوجها، ولا يقال للرجل حموك. فهذه الأسماء الخمسة إذا أعربت فإنها تعرب بالواو، ترفع بالواو، فتقول جاء أبوك وأخوك، وهكذا علامة رفعه الواو عوضا عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. من العرب من يعربها بالحركات، فيقول جاء أخك، رأيت أخك، مررت بأخك. ومنهم من يجعلها كلها بالألف، فيقول جاء أخاك، رأيت أخاك، مررت بأخاك. وهذا لغة من لغات العرب. من ذلك قول بعض الشعراء إن أباها وأبا أباها بل قد بلغا في المجد غايتاها، لم يقل غايتيها، غايتاها، ولم يقل إن أباها وأبا أبيها، جعلها كلها بالألف. هذه لغة. ومنهم يعني من يعربها بالحركات، رأيت أبك، مررت بأبك، هذا أبوك. ولكن اللغة التي جاءت في القرآن أنها تعرب بالحروف، فترفع بالضمة بالألف، ترفع بالواو، هذا أبوك وأخوك، علامة رفعه الواو بدلا عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. ثم اشترطوا لها شروط، إعرابها بالحروف اشترطوا له شروطا أربعة نحوها. الشرط الأول أن تكون مضافة، أما إذا قطعت عن الإضافة فإنها تعرب بالحركات. إذا قلت جاء أب ورأيت أبا، مررت بأب، فلا بد أن تضاف، تضاف إلى مفرد أبوك أو إلى مثنى أبوكما أو إلى جمع أبوكم أو إلى مؤنث أبوك، لا بد أن تكون مضافة. الشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تبقى على حالة واحدة، فتقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ما يتغير، وتقول في إعرابه هذا أبي، أبي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وتقول أب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون ومحله جر بالإضافة. هذان شرطان، أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. والشرط الثالث أن تكون مكبرة، فإذا كانت مصغرة أعربت بالحركات، فتقول هذا أبيك وأخيك، رأيت أبيك وأخيك. فإذا كان كذلك فإنها تعرب بالحركات. الشرط الرابع أن تكون مفردة، فإذا جمعت أعربت بالحركات، فإذا قلت هؤلاء آباؤك، رأيت آباءك، مررت بآبائك، هؤلاء إخوتك، إذا جمعت خرجت عن هذا الحد فتعرب بالحركات. هذه هي الأسماء الخمسة. حموك هذا للمؤنث، حموك يعني أخو زوجك، وفوك المراد به الفم، الفم يطلق عليه الفو. ذكر أن أعرابية أعطاها أبوها قربة فملأتها ماء، ولما حملت القربة أمسكت فمها بيدها، فكأن فمها لم يمسك وأخذ يصب الماء مع فمها، فقالت يا أبا أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها، يعني استعملت الحركات، استعملت الحروف كلها. أدرك فاها هذا مفعول، غلبني فوها هذا فاعل، لا طاقة لي بفيها هذا مجرور. فهذا الفو يعني الفم، يطلق على فم الإنسان، يقال فتح فاه، هذا فوه، نظرت إلى فيه، ويقال هذا فو البيت فوه أو فاه وما أشبهه. ذو مال بمعنى صاحب مال، ذو دلت على الصحبة، وبعض العرب يأتي بكلمة ذو بمعنى الذي، يقول بعضهم فبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي، ولكن ذو هنا بمعنى صاحب. يقول وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني علامة رفع المثنى أن يكون بالألف. يعرفون المثنى بأنه لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. لفظ دل على اثنين رجلين أو زيدان أو مسجدان أو كتابان دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. إذا قلت عندي كتابان يكفيك أن تقول عندي كتاب وكتاب، جاءني رجلان أخصر من أن تقول جاءني رجل ورجل، أغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره. الزيادة ألف ونون إذا كان مرفوع زيدان، أو ياء ونون الزيدين إذا كان منصوبا أو مجرورا بزيادة في آخره صالح للتجريد، يصلح أن تحذف الألف والنون فتقول زيد صالح للتجريد، وعطف مثله عليه أن تعطف اثنين على اثنين فتقول جاءني الزيداني والعمراني والسعداني، عطف مثله عليه صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذا تعريف المثنى، لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. كذلك إذا قلت مثلا عطف مثله يغنيك أن تقول جاء زيد وزيد، تقول زيد الزيداني وتكتفي. أما قد يكون هناك لفظ يدل على اثنين ولكن لا يكون مثنى، فإذا قلت مثلا عندي شفع، شفع الرجلان، الرجل فرد والرجلان شفع، وهذا لا يقال له مثنى. ذكروا شروط إعراب المثنى، يقولون شرط المثنى أن يكون معربا، ومفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لما لم يغن عنه غيره. شرط المثنى أن يكون مفردا، أن يكون معربا، المثنى لا بد أن يكون من المعربات، ومفردا يعني كلمة واحدة، منكرا يعني ليس بمعرف، منكرا ما ركب. فالمفرد فالمعرب يخرج المبني، المبني يعني الأسماء المبنية، يعني مثل أمس وحيث وكم وهما هذه مبنيات. وقوله مفردا أخرج المثنى، والمجموع ومنكرا أخرج المعرفة، وما ركب يخرج نحو المركب، المركب تركيبا مزجيا نحو معدي كرب وبعل بك وحضر موت، هذه أسماء مركبة تركيبا مزجيا. الحاصل أن المثنى يعرب يرفع بالألف، فتقول جاء زيدان، جاء الرجلان، جاء المسلمان، هذان كتابان، هذان مسجدان، هذان بابان، علامة رفعه الألف التي قبل النون، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. يقول أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه تسمى الأفعال الخمسة. ضمير تثنية الفعل المضارع اتصل به ضمير تثنية فتقول يقومان، تقومان، أو ضمير جمع يقومون، تقومون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة تقومين. هذه تسمى الأفعال الخمسة. ضمير التثنية فيه اثنان، يقومان وتقومان، يقرآن وتقرآن. ضمير الجمع فيه اثنان، يقرؤون وتقرؤون، يحضرون وتحضرون. ضمير المؤنثة المخاطبة فيه فعل، تقومين. هذا يرفع بالياء، علامة رفعه الياء. فإذا قلت مثلا الزيدان يقومان، يقومان مرفوع فعل مضارع متجرد عن الناصب والجازم، مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة. كذلك يحضرون، علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأسماء الخمسة من الأفعال الخمسة. تقومين، تحضرين، تقرئين، مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذه علاماتها، يعني علامات الرفع. ويأتينا أيضا ما بعدها إن شاء الله، نقرأ في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام العلامة أبو عبد الله موفق الدين محمد بن الحسن الرحبي: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء.
هذا ابتدأ في ذكر الذين يرثون، ذكر أن الوارثين من الرجال 10، الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، يعني مشهورون ومعروفون، الابن وابن الابن، لا خلاف أن الابن يرث لقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم، ابن الابن يقوم مقام الابن في أنه ينزل منزلته مهما نزل، وإن كان ابن ابن ابن. والأب والجد له، الأب هو الوالد يرث لقوله تعالى ولأبويه، والجد له قوله له يخرج الجد لأم، فإنه لا يرث، إنما الجد الذي يرث الجد لأب، والجد له. وإن على أبو أبو أب، إذا كان هذا أبو أبي أبي أب، وإن على. والأخ من أي الجهات كان، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء إلى آخر الآية. من أي الجهات؟ أخ شقيق، أخ من أب، أخ من أم. وابن الأخ المدلي إليه بالأب، المدلي إليه بالأب، ابن الأخ الذي يدلي بالأب يخرج ابن الأخ لأم. وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. ثم قال والعم وابن العم من أبيه، العم أخ الأب من من أبيه، وكذا سواء كان من أبيه أو من أبويه. وابن العم من أبيه أيضا يخرج العم من الأم، أخ الأب لأمه. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، اشكر لهذا الناظم الذي أوجز لك هذه الأسماء في هذه الأبيات المختصرة، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. وشكره معناه أنه أن تعترف بأنه أفادك كذا وكذا. يقول بعض الشعراء إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد. فاشكر الذي الإجاز والتنبيه. ثم قال والزوج والمعتق ذو الولاء، الزوج ذكره الله تعالى بقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والمعتق هو المولى الذي أعتق عبده، ذو الولاء يعني صاحب الولاء. فجملة الذكور هؤلاء، ذكرهم أنهم 10، وإذا عددناهم بالبسط فإنهم 15 بالبسط. فنقول الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. هؤلاء 15، ولهم عدة حالات: الابن تارة يرث المال كله، وتارة يشارك في المال كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض. فللابن ثلاث حالات: ابن الابن له خمس حالات: تارة يرث المال كله، تارة يشارك فيه، تارة يأخذ ما بقي بعد الفروض، وتارة يشارك فيما بقي، وتارة يسقط. كذلك الأخ الشقيق: تارة يأخذ المال كله، تارة يشارك فيه، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي، وتارة يسقط. له خمس حالات: الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، هؤلاء وابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء كل واحد منهم له خمس حالات. وأما الأب، الأب تارة يأخذ السدس فرضا كاملا، وتارة يأخذ السدس عائلة، وتارة يأخذ المال كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب، يأخذ فرضه ويأخذ ما بقي تعصيبا. فيكون الأب له خمس حالات، ومثله أيضا الجد له خمس حالات، لأنه يقوم مقام الأب، وإن كان هناك خلاف في إرثه مع الإخوة. هؤلاء الوارثون من الرجال. ذكر الله تعالى الابن في الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم، ودخل فيه ابن الابن. وذكر الله الأب في قوله: ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ودخل في الأب الجد. وذكر الله الإخوة من الأم في قوله: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وذكر الله الأخ الشقيق والأخ لأب في قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وذكر الله الزوج في قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وذكر المولى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب ولا يورث. هؤلاء هم الوارثون من الرجال. نقول: إذا اجتمع الرجال اجتمعوا 15، فمن الذي يرث منهم؟ من الذي يرث من هؤلاء 15؟ والزوج. صحيح، يرث الأب بالفرض، والابن بالتعصيب، والزوج بالفرض. فكيف تقسم التركة؟ أب وابن وزوج، كيف تقسمه؟ الزوج الربع لوجود الابن، والأب السدس لوجود الفرع، والباقي كم تخرج منه؟ فيها ربع وسدس من 12، لأن الربع مخرجه من 4، والسدس مخرجه من ستة، والستة فيها نصف، والأربعة فيها نصف، فإذا أخذت نصف الأربعة ضربته في الستة باثني عشر، أو أخذت نصف الستة ضربته في الأربعة باثني عشر. هذا إذا كان عندك أب وابن وزوج. فإذا عدم هؤلاء ما كان في المسألة الخمسة عشر، نقصوا هؤلاء الثلاثة، من الذي يرث بعدهم؟ ابن الابن والجد، ابن الابن والجد. كم يكون للجد؟ السدس، الجد السدس، والباقي لابن الابن. كذلك إذا فقدوا، لم يوجد ابن الابن ولا الجد، من الذي يرث بعدهم؟ الأخ لأم والشقيق، هذان بعدهما. كيف نقسم؟ ماذا نعطيهم؟ الأخ لأم السدس والباقي للشقيق. الآن ليس عندنا ابن ولا ابنه، ولا أب ولا أبوه، ولا أخ شقيق، ولا أخ لأب لأم. البقية يرثون واحدا واحدا، إذا لم يوجدوا فلا يرث اثنان يشتركان، إذا لم يجد هؤلاء الستة. فمن الذي يرث بعد هؤلاء الستة؟ الأخ لأب ثم بعده ابن الأخ الشقيق، ثم بعده ابن الأخ لأب، ثم بعده العم الشقيق، ثم بعده العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق. هكذا يتوارثون. الإعراب نؤجله، ما عرفنا هذه الليلة نؤجله بعد غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل إذا قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات فبذلك أكون قد ختمت القرآن؟
له الفضل، الفضل، ولكن لا يكون له أجر قراءة القرآن، ولا يكون مستفيدا كما يستفيد من القرآن. القرآن له فيه أحكام وفيه أوامر ونواهي لا توجد في هذه السورة.
أحسن الله إليكم. ماذا يفعل من اشتبهت عليه الأمور في العقيدة خاصة في القدر، واشتدت عليه الأمور واشتبهت؟
اشتبهت عليه أمور العقيدة.
الأولى أن الذي تشتبه عليه أنه يستسلم للأدلة ولا يتقعر في البحث، فإن كثيرا من الذين تقعروا من المتكلمين وقعوا في الحيرة، فلا يتقعر في البحث فيها حتى لا يعلق بقلبه ما يجلب له الشك.
وهذا السائل يقول: نقل عن بعض العلماء عن الإمام أحمد أنه كان يؤول حديث الحجر الأسود عنه يمين الله في الأرض، هل هذا صحيح؟ ومن من المتقدمين نقل عنه؟
نقل عن ابن عباس أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه فكأنما قبل يمين الله، جعله شبيها وجعله نائبا. فمعنى ذلك أن الحجر الأسود جعله الله تعالى لأجل المعاهدة، فالذي يستلمه كأنه عاهد ربه، كأنه يقول: هذه معاهدتي وهذه مبايعتي. مثل قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي أنهم بمبايعتك يعاهدون الله. فكذلك باستلام الحجر يعاهدون الله بهذه المبايعة، وليس معناه أنه من ذات الله.
وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر داخل السور؟
إذا وجدت مسجدا غيره فلا تصلي فيه، أما إذا كان خارج الرحبة، يعني ليس في داخل المسجد، فلعل ذلك جائز، وأما إذا كان في داخله فلا يجوز للضرورة، إذا لم يجد غيره وكان في خلف المصلين فقد يجوز.
والله أعلم، وأحكم، صلى الله على نبينا محمد.